الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بديه الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ونحن لازلنا نسير سيرنا الحثيث مع قصص النبي صلى الله عليه وسلم خلال المرحلة المكية وخلال القسم الثاني من هذه المرحلة، وهو قسم الدعوة جهرا دون أن يكون هناك قتال أو دون أن يكون هناك أي تلاحم أو أي جهاد ضد المشركين إلا جهاد الحجة. أما جهاد السيف فإنه سوف يكون بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بسنتين أو بعامين. اليوم نتحدث مع أمر هذا الأمر كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكان نوعا من أنواع الكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل أراد أن يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم، وأراد سبحانه وتعالى أن يرفع درجته وأن يزيل بعض الهموم التي جثمت على صدره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لأن احنا الآن في 11 سنة كاملة مرت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لم يكن فيها يوم من أيام الراحة، ونحن قد اتفقنا منذ بداية هذه السلسلة إنه النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يعاني في هذه الحياة، وكان يلقى العنة في هذه الحياة عليه الصلاة والسلام. والراحة الوحيدة التي كان يلقاها إنما كان يلقاها عندما يصلي ويناجي ربه سبحانه وتعالى، فكان لحوقه بالرفيق الأعلى نوعا من أنواع راحة هذا البدن الذي لقي في الله ما لقي وأخيف في الله، وأيضا رأى ما رأى ولقي ما لقي من قومه ومن البشر، سواء كان من الكفار أو من المنافقين أو من بعض ضعاف العقول. وهكذا حياة الأنبياء دائما. ربنا سبحانه وتعالى أراد تكرمة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإذا برحلة العجائب وهي رحلة الإسراء ومن بعدها رحلة المعراج. طبعا الرحلتان كانت في ليلة واحدة، لكن هذا لا يمنع أن تكون رحلتين، ليست رحلة واحدة، لأن رحلة الإسراء كانت من مكة إلى فلسطين أو إلى بيت المقدس، أما رحلة المعراج فكانت من الأرض إلى السماء. والرحلتان نعم حدثت في ليلة واحدة، طوى الله تبارك وتعالى فيها الزمان والمكان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لكن هذا لا يمنع أن نقول أنهما رحلتان حتى لا يعترض أحد على عنوان هذه الحلقة. هناك بعض الأقوال في هذه في تحديد الفترة أو تحديد الزمن الذي وقع فيه الإسراء والمعراج. أولا الإمام الطبري قال كان الإسراء والمعراج في نفس السنة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أما الإمام النووي والقرطبي قال أنها كانت بعد البعثة بخمس سنوات، وقال بعضهم كانت في ليلة 27 من رجب في السنة العاشرة من النبوة، وقال بعضهم كانت قبل الهجرة 16 شهرا، كانت في رمضان سنة 12 من النبوة، وقال بعضهم كانت قبل الهجرة بسنة وشهرين، في المحرم سنة 13 هجرية، وقيل كانت قبل الهجرة بسنة في ربيع الأول سنة 13 من النبوة. طيب الاختيار الأول والثاني إن هي كانت في أول سنة من البعثة، وأنها كانت بعد البعثة بخمس سنوات مردود، لأنه من المتفق عليه عند الأمة أن أبا طالب وأن السيدة خديجة كان قد مات قبل الإسراء وقبل المعراج برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن حيقع الخلاف إذن في تحديد الشهر وتحديد السنة. تحديد الشهر وتحديد السنة مش مهم قد كده، لأن احنا المهم عندنا اللي هو إيه؟ المهم عندنا إن احنا نتفحص هذا هذا الدرس وهذه العبرة التي نستطيع استخراجها من موضوع الإسراء والمعراج. طيب لما يجي واحد يكذب الإسراء والمعراج ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرج به ولم يسر به صلى الله عليه وسلم، ما عليك إلا أن تأتي بأول آية من سورة الإسراء لتقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. لو واحد جي وقال لك إن النبي أسرى بنفسه أو إنه لا يمكن حد يسرى بالنبي صدق من البشر يعني، لكن هل نسب الله الإسراء إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أو نسبه لأحد البشر؟ قال لك لا، قال لك أن الله هو الذي أسرى بعبده خلاص، فالإسراء بعبده صلى الله عليه وسلم إنه يصعد إلى السماء وإنه ربنا سبحانه وتعالى يخرجه خارج النواميس الكونية ويطوي له الزمان والمكان وما يبقاش فيه بقى أي نوع من أنواع الموازين الكونية اللي احنا عارفينها كلها، وربنا سبحانه وتعالى يسخر لنبيه صلى الله عليه وسلم كل شيء. هذا من اختصاص الله عز وجل، فإذا رددت هذا فأنت ترد قدرة الحق سبحانه وتعالى. فالأمر الآخر أن الأمة مجمعة على وقوع الإسراء والمعراج. طيب لما يجي لك واحد مثلا يقول لك لا ده المعراج كان نزول سيدنا جبريل عليه السلام وليس صعود النبي صلى الله عليه وسلم، أولا هذا الأمر يرد بالإجماع، ثانيا لا يصلح أن يقول أحد هذا مخالفا إجماع الأمة. الأمر الثالث أن السياق من المقيدات. يعني إيه السياق من المقيدات؟ السياق اللي هو الآية جاية إزاي، شكلها إيه، يعني مضمار الكلام إيه. فربنا سبحانه وتعالى قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى تحدث في سورة النجم فقال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. طب النزلة الأولى كانت إمتى؟ النزلة الأولى كانت لما بعثه الله نبيا فرآه على حقيقته. طيب عند سدرة المنتهى، هي سدرة المنتهى دي فين؟ سدرة المنتهى دي في الأرض ولا في السماء؟ سدرة المنتهى متفق عليها ما بين الأمة كلها أنها فين؟ في السماء. فما فيش واحد يجي يقول لك إيه لا العكس. وبعدين أصل الشيخ الطاهر بن عاشور قال، أولا الشيخ الطاهر بن عاشور لم يقول هذا الكلام ولم يرجح هذا الكلام، وإنما هو ناقش بعض الأقوال في هذه المسألة، وإن كان فيه ميل إلى إيه؟ إلى إن هو كان بيمحص بعض الأمور أو يحقق ويدقق في بعض الأمور، لكن هو في النهاية لم يسعه إلا أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى الإيه؟ إلى السماء. بعد كده الأحاديث النبوية تؤيد هذا الكلام، وحديث المعراج مروي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي سيدنا جابر روى، سيدنا حذيفة روى، هتلاقي السيدة عائشة روى، هتلاقي سيدنا عبد الله بن مسعود روى، هتلاقي حتى معاوية الذي أسلم بعدها روى، هتلاقي واحد زي سيدنا أنس بن مالك روى، هتلاقي واحد زي مالك بن صعصع النجاري روى. يعني كل هؤلاء روى حديث الإيه؟ حديث المعراج، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث له هذا الأمر. وفي الأخير الأمة مجمعة على حدوث الإسراء والمعراج في ليلة واحدة. تمام، الاختلاف كان هل الإسراء تكرر؟ تكرر كذا مرة، بس كان بيبقى بالرؤى مش بالجسد بس، إنما هنا كان الإيه؟ كان بالروح والجسد، والذين قالوا بالروح لم يكن عندهم ما يؤيد هذا الكلام، حتى أنهم اختلفوا هل في ليلة المعراج رأى ربه عيانا ولا رآه بقلبه ولا رأى نورا ولا رأى إيه. يبقى إذن ده أنت يعني خرجت من دائرة أنك أنت قررت وقوع الأمر إلى الاختلاف في تفاصيله نفسها، وده أدل دليل على أن الأمة لم ينكر أحد وقوع المعراج، إلا بقى الناس اللي هي بتنكر السنة أصلا ومش عايزين حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وده الرجل بقى اللي هو الشبعان المرتاح المتكئ على أريكته، يأتيه الرجل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إيه حدثونا بالقرآن وكفى، أو لا نبتغي شيئا وراء القرآن اللي هو حديث ابن إيه ابن معدي كارب خلاص. وطبعا هذا الكلام لا يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم عاب هذا الايه هذا الكلام. فوقوع الإسراء والمعراج بإجماع الأمة صحيح. طيب القصة بقى نفسها شكلها هيكون عامل ازاي؟ اولا قلت لك ان هذا الامر هو خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. تمام، فالذي يكون عنده المستند هو النبي عليه الصلاة والسلام، فالقرآن نقل بعض الأمور لكن اللي حصل مع الحادثة هو النبي عليه الصلاة والسلام فهو اللي حكاها، فهو مستند الحادثة لأن حصلت معه هو ما حصلتش مع واحد تاني. ما أنت ممكن مثلا غزوة أحد تنقل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، لكن الصحابة شافوه حصل إيه وجرى إيه، ممكن في بدر إن في بعض الصحابة رأوا الملائكة، لكن في يوم المعراج ويوم أو ليلة المعراج وليلة الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى كل شيء ففصل هذه الايه هذه الروايه. عشان كده اللي بينكر السنة لازم ينكر المعراج، واللي بينكر المعراج لازم ينكر السنة كده يعني، لأن ده يفضي يعني من ضروريات إنكار واحدة منهم إنك تنكر التانية على طول. خلاص تنكر المعراج تنكر السنة، تنكر السنة يبقى هتنكر المعراج أيضا، ديت لوازم. خلاص فهنا هناخد حديث اللي هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن واحد من الأنصار اسمه مالك بن صعصعة النجاري. ومالك بن صعصعة ليس له إلا هذا الحديث، ما في صحابة كده ما يروش غير حديث واحد بس، زي أنس بن مالك القشيري مثلا روى حديثا واحدا، إن الله وضع الصلاة عن أو شطر الصلاة عن المسافر، ووضع الصلاة عن الإيه عن الحائض مثلا، وفي الأخير ووضع الصوم عن المرضع والحبلة، ده له الحديث ده بس. وساعات يبقى في مثلا كتاب من الكتب الراجل اللي هو بيروي فيه يروي حديثا واحدا للصحابي مثلا، زي مثلا شداد بن أوس ليس له في صحيح البخاري إلا حديث واحد اللي هو سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أنا على عهدك وعدك، تمام. لكن في صحابة ما بيكونش لهم إلا حديث واحد، إيه حديث واحد فقط، زي سيدنا مالك بن صعصعة النجاري هذا، وهو من بني النجار أخوال المختار صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أنس بن مالك بيروي هذا الحديث عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم في بيتي إذ أتاني رجلان. الحديث ده له عدة بقى روايات تانية، مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بينما أنا نائم في بيتي، وفي رواية تانية قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم في بيت أم هانئ، والرواية التالتة أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما أنا نائم في الحجر. كده في ثلاثة. قليل العلم يقول أنه في ثلاثة إسراء أو في ثلاثة معرض، لا ما حصلش الكلام ده. الذي ينظر في شرح الحديث بينظر في الحديث نفسه، بعد كده يجيب الروايات، بعد كده ينظر في التاريخ واللغة، لأن حركة العلوم الإسلامية عاملة زي حركة الأواني المستطرقة، كل واحدة بتصب في التانية، ما ينفعش تاخد واحدة وتسيب التاني، لأن ما فيش علم هيستقيم لوحده. هتفسر القرآن يبقى عايز تعرف اللغة، هتفسر القرآن، القرآن في مثلا سيدنا إبراهيم، طب سيدنا إبراهيم كان سنة كام ومين الملوك اللي كانوا موجودين، نظرت في التاريخ. الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفسر بعض الآيات، يبقى نظرت في السنة النبوية. طيب ممكن في بعض الأوقات أنت بتحتاج مثلا إلى بعض القواعد، هتبص في أصول الفقه، هتبص في النحو، هتبص في المنطق، شغال بقى في كل العلوم الإسلامية. فاللي حصل أنه أصحاب السير وأصحاب التواريخ قالوا أنه في عهد قصي جاء عدو فأخذ الكعبة من قريش، فاستردها قصي واستردتها قريش، ثم قال لهم قصي أرى أن تنزلوا حول الكعبة عشان حتى لو حد جه يعتدي عليها يبقى البيوت بتاعتكم تكون عبارة عن إيه، تكون عبارة عن حصن أو جدر حوالين الإيه، حوالين الكعبة. فكانوا بيخلوا بيوتهم دائرية، وكان بعضهم أو أغلبهم يعني يصبغها باللون الأبيض ويجعلونها دائرية ليميزوها عن الكعبة، عشان الكعبة طبعا مكعبة أو مربعة، تمام. فهنا الجماعة اللي هم من قريش لحد عهد عمر بن الخطاب، لأن في عهد عمر بن الخطاب هيحصل إن في سيل هيجي اسمه سيل أم نهشل. السيل ده هيحصل إنه هيجي ويشيل المقام من مكانه اللي هو مقام سيدنا إبراهيم. الغريب إن كان في واحد اسمه المطالب بن وداعة، فالمطالب هذا قاعد كده قال إيه، قال هو مش ممكن المقام ده يتشال، فخطر في ذهنه ان هو ياخد المقاس ما بين المقام والكعبة، فجاء بقماط يعني حاجة كده زي حبل او قماش كده، وقاس ما بين الكعبة وما بين المقام، وبالفعل احتفظ بهذا المقاس وهذا القماط ووضعه في بيته. لما جه سيل ام نهشل ده كان سيل كبير، والعرب تسمي الشيء بأدنى ما فيه، فكان أدنى بيت وأقل بيت تشال بيت امرأة عجوز من بني جمح اسمها أم نهشل، فسمي السهل السيل بإيه؟ بسيل أم نهشل عشان هو شال البيت بتاعها، وفعلا جرى في المقام. فعمر بن الخطاب قال يعني نشدت الله رجلا عنده علم أين كان المقام أن يأتي منه. فقال المطلب بن وداع السهمي هذا وقال أنا يا أمير المؤمنين عملت إيه، فحكى له القصة وروى له الرواية. فأمر عمر بن الخطاب رجلا أن يذهب معه إلى بيته وأن يرى أين وضع هذا القماط كما قال، لأن يعني سيدنا عمر ده تعبد يعني، مقام إبراهيم أنت هتصلي في ركعتين ومكانه مكان تعبدي ما ينفعش أنك أنت تشيله منه. فجاء الرجل بالقماط وقاص وبالفعل وضع المقام كما كان، وسيدنا عمر فض الناس عن الايه؟ عن الكعبة، وقال يا معشر قريش أنتم نزلتم على بيت الله وبيت الله لم ينزل عليكم، فأمرهم بالخروج منين؟ بالخروج من هذا المكان، فخرجوا جميعا وبدأ يعمل عملية التوسعة، وبدأت البيوت كلها بقى تروح بعيد عن الايه؟ عن الكعبة وتعود كما كانت قبل قصي. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيت عبد المطلب اللي هو بقى بيت أبي طالب اللي هو سيصبح بيت أم هانئ اللي هي فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، سواء كان فاختة أو علي تمام أو جعفر أو آل أبي طالب الذين أسلموا، عقيل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه حب شديد، يحب للإسلام وللقرابة ويحب لحب أبي طالب له اللي هو كان أكبر أولاد أبي طالب تمام. فكان ينام النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدار اللي هي كانت فين؟ كانت في مقابل الحجرة على طول. فيبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول بينما أنا نائم في بيتي اللي هو البيت اللي تربى فيه اللي هو بيت أبي طالب، وبرضه بيت عبد المطلب اللي هو نفسه سكن فيه أم هانئ فيكون بيت أم هانئ، اللي هو في وش الحجر اللي هو حجر إسماعيل أو الحطيم يبقى هو كان أيضا في الحجر خلاص. فقال فأتاني رجلان فأخرجاني إلى المسجد. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما بين علي وجعفر ثم أخرج صلى الله عليه وسلم ولم يشعر أحد بإيه؟ بخروجه، وأن المكان نفسه سيظل دافئا حتى يعود النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج إلى الكعبة قال ثم شق صدري واستخرج قلبي وجاء بطست من ذهب فيه ماء من زمزم فغسل فيه قلبي ثم حشي إيمانا وحكمة. وقف بقى عند الحبة دول، هنخلص معهم ونكمل إن شاء الله رب العالمين، ممكن ناخد في المعراج حلقتين يعني إن شاء الله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام دي المرة الثانية ويقال الثالثة التي شق فيها صدر. أول مرة كانت في ديار بني سعد، بعد كده كان في البعثة، وأخيرا هذه المرة اللي هي في المعراج. ويقال لهم كانوا مرتين بس، وده الأوثق عندي أنا شخصيا يعني. فإنك أنت تفتح صدر واحد وتستخرج القلب المفروض أنه يموت، وبعدين ما فيش عملية جراحية خلاص. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الكلام، والمفترض أنه القلب هو مكان الفهم، لأن العقل في القلب، هنا مخ ماشي، لما هنا القلب ده هو مكان الفهم أو العقل، قلوب يعقلون بها كما قال حق سبحانه وتعالى أو يفقهون بها ماشي. فهنا القلب مستخرج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حي صلى الله عليه وسلم ويفهم ويعي ما يحدث للقلب، والدورة الدموية شغالة بقى، وكمان العقل شغال والفهم شغال. فجاءوا بطست من ذهب، أو جاء بطست من ذهب. قال لك مش كان ممكن يجوا بمعادن أفخر من كده؟ آه، بس الذهب هو أثقل المعادن في الكثافة. يعني أنت لما تيجي مثلا تقول كيلو ورق ولا كيلو ذهب، من ناحية الكيلو آه مفيش مشاكل هم متساويين، لكن الكثافة الذهب كثافته أثقل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه قلبا وكيعا يعني ثقيلا يوزن بالأمة كلها، ولذلك حتى في الحديث قال إيه؟ قلب وكيع يعني شديد. اثنين بقى، قال لك ليه مش معدن تاني؟ قال لك لأن الذهب من المعادن التي لا يؤثر فيها ماء ولا تراب ولا طين، بيظل ذهب كما هو كثافته مهما تقادم الزمان. وكذلك قلب محمد صلى الله عليه وسلم لا يتأثر بالفتن ولا يؤثر فيه شيء، فناسب وضع قلبه في طست من ذهب هذه الأمور كلها تمام. ثم غسل بماء زمزم. فبعض العلماء قال لك طب ليه ربنا ما نزلش مياه مثلا من السلسبيل ولا من الكوثر؟ قال لك ما هي زمزم من الجنة أصلا، وهي هزمة جبريل، وقد أراد الله أن تبقى بركة رسول الله في زمزم، لأن اللي حيبقى من ماء زمزم حيرد فيها مرة أخرى، يبقى كده بركة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمزم. طيب ثم حشي إيمانا، خلاص الإيمان احنا عارفينه، وحكمة. ليه الحكمة؟ لأنه ما في أحد أوتي بعد الإيمان خير من الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والقرآن بقى ما حددش ونكرها، لأن التنكير يعني نكرة ما فيش ألف ولام ولا مضافة، يبقى معناها إيه؟ معناها إن الكثرة هنا غير محدودة وغير معدودة. طيب الحكمة ليه؟ لأنه سيرى من المشاهد ما يحتاج إلى فهمه بعيدا عن بشريته، فربنا عز وجل أيده بهذه الحكمة. خلاص، ثم أعيد القلب، ثم خيط الصدر كما كان، قال أنس بن مالك: فكنا نرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنكمل إن شاء الله رب العالمين في الحلقة القادمة، لأن الموضوع هيطول كده 20 دقيقة، فهنكمل إن شاء الله رب العالمين في الحلقة القادمة موضوع الإسراء والمعراج. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.